che ero Ferrari e che ero Zuccherini.
La fase del gioco la trovi il primo strato. Trovi il primo strato del scala. Quel giardino che ha.
شخصية
البيع. لا الكلام يظل الضباط في الكويت والرياض. ليش ننتظر الاخوان في عرعب بس يكون الصلاة؟ هذا عرعب بس. يوم السبت يوم السبت يوم الأحد الشفاعة يوم الاثنين دكتور شيخ والثلاثة الشفاعة في لقاءات مفتوحة
ما قلت للشيخ
صالح سيبلغنا أيام ما يفتح يروح مكة ويصلح مكة كان أعطوني السبت بعد العشاء
يوم السبت الأحد
كيف سبت الأحد
أنا ما كنت أجيب
والله لا من ربك شوف من الأسواق الموت
أحب الخلق من الله أنفعهم من خلق ولا كيف أطلب من نفسي الحياة اللي صحيحة الأيام ينتهي الأجل يروح للإنسان لا الله يرحمه 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 الله يرحمه
اللي جاء سينجر وين؟ تحت الرياض.
اللي في حد الرياض.
ايه الرياض هذا الكويت. الكويت مو بواجه.
هذا لا كم
عرق الشيء
لا لا خير
سلم يا شيخ
تفضل
يا شيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن الوقت الذي سأقضيه معكم في مثل هذه الليلة من كل أسبوع إن شاء الله تعالى في العطلة ينقسم هذا الوقت إلى قسمين. القسم الأول كلام على قاعدة من قواعد هذا الكتاب وهو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وإذا كان الوقت متسع نزيد الكلام على قاعدة أخرى. القسم الثاني سيكون فيه إجابة على الأسئلة ولا مانع من ان تكون الاسئله اسئله علميه او اسئله عمليه. اسئله علميه تتعلق بالفقه والاصول والقواعد والعلوم الاخرى، والعمليه يعني انسان وقع له في امر من الامور ويريد ان يعرف الحكم فيه. القاعدة التي سيكون عليها الكلام أحسن تسجلون على أساس أن يكون في إذا لكم مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه القاعدة تشتمل على جميع الشريعة من جهة التشريع وعلى الحوادث التي تحدث إلى أن تقوم الساعة فما به حاجة نحن من المكلفين كبرت أو صبرت من فرد أو من جماعة إلا وهي راجعة إلى هذه القاعدة. وبيان ذلك من جهة التشريع أن الشريعة منقسمة إلى قسمين، القسم الأول أمر، والأمر يشمل ثلاث الوجوب والنهي والإباحة. وأنا قلت لكم الوجوب والنهي والإباحة لأن المقصود هو صيغة الأمر، أما لو قلنا الواجب والمندوب والمباح صار المقصود هو المأمور به، فلا بد أن يتنبه طالب العلم إذا أراد أن يعبر عن الأمر يقول الوجوب والنهي والإباحة، وإذا أراد أن يعبر عن المأمور به يقول الواجب والمندوب والمباح. فلا بد من التنفس، لأن كثيرا من الناس يتكلمون ويخلطون بينهما، فيكون مقصود الوجوب لكن يعبر بالواجب. وهكذا، والثاني النهي، والنهي يشمل الحرام والكراهة. وقلت لكم الحرام تقول التحريم، والكراهة كما سبق الأمر، التحريم والكراهة راجعان إلى صيغة النهي، والمكروه والمحرم راجعان إلى المنهي عنه. وإذا نظر الإنسان الذي إذا نظر إلى ما اشتمل عليه القرآن من الأوامر والنواهي وما اشتملت عليه السنة من الأوامر والنواهي، أن القرآن يبين بعضه بعضا والسنة يبين بعضها بعضا والسنة مبينة للقرآن. القرآن هو الأصل والسنة مبينة للقرآن. إذا نظر إلى الأمر ونظر إلى المأمور به بصرف النظر عن المأمور به من جهة القول أو من جهة الفعل أو من جهة الكون، وإن كان القول والكف يطلق على كل منهما بأنه فعل، فإذا ذكرت الفعل شمل الأمور الثلاث، لكنك إذا ذكرتها على هذه الصفة يكون أوضح لمن لا يفهم أن الفعل يشمل القول ويشمل الكف. فإذا نظرت إلى موارد الأمر في القرآن والسنة وجدت أن المأمور به مصلحة، وجدت أن المأمور به مصلحة، يعني أن المأمور به طيب. هذا المأمور به سبب، هذا المأمور به سبب مزاولة هذا السبب يترتب عليها مصلحة، يترتب عليها مصلحة. هذه المصلحة تكون دنيوية فقط، تكون أخروية فقط، تكون مشتملة على دنيوية وأخروية. وقال القاعدة التي سار عليها القرآن وكذلك السنة أن الأسباب المأمور بها لا يترتب عليها إلا مصالح، المأمور بها من الأقوال ومن الأفعال ومن الكم لا يترتب عليها إلا مصالح، مصالح دنيوية، مصالح أخروية، مصالح مركبة من هذين الأمرين. فنسمي المأمور به سببا، ونسمي النتيجة المترتبة عليه نسميها مسبب. هذا المسبب هو المصلحة، وهذا في باب الأمر، ولا يستثنى من هذا الأمر إلا ما ورد دليل يدل على استثنائه من الشارع، فلا يكون استثناء عشوائيا بمعنى أن كل شخص يدعي العلم يستثني ويقول أنا هذا هو اجتهادي، الأصل هو عدم الاستثناء. وإذا حصل استثناء من قاعدة الأمر فذلك لأن إخراج هذه الصورة هذه القاعدة يشتمل على مصلحة أعظم من المصلحة التي تترتب عليه لو أدرك بالقاعدة، ولو أدرك بالقاعدة تترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة. فمثلا قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار مأمور به، سب آلهة الكفار مأمور به، وهذا جار على قاعدة الأمر. لكن حرمه الله، أخرجه من قاعدة الأمر، لأنه لو طبق فيه قاعدة الأمر ترتب على ذلك أنهم يسبون الله جل وعلا، فسب الله كفر، سب الله كفر. فنهاهم الله عن سب آلهة الكفار بما يترتب على هذا السب من أنهم يسبون الله جل وعلا، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فتبين لنا من هذا أن باب الأمر في الشريعة مصدر للمصلحة، وأن المأمور به لا يترتب عليه إلا مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة. مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، هذا باب أو طريق. الطريق الآخر أن المنهي عنه نهي عنه من أجل ما يترتب عليه من المفاسد، وترك المنهي عنه يترتب عليه مصلحة، ترك المنهي عنه يترتب عليه مصلحة. فالزنا منهي عنه، تركه يترتب عليه مصلحة. شرب الخمر منهي عنه، تركه يترتب عليه مصلحة. وهكذا أي صورة من الصور المنهي عنها تجدون أن ترك المنهي عنه يترتب عليه مصلحة. فتبين لنا من هذا أن المصلحة في الشريعة لها طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول امتثال الأوامر، امتثال الأوامر. والطريق الثاني ترك النواهي. الطريق الأول فعل الأشياء المأمور بها والطريق الثاني ترك الأمور التي نهي عنها، لأن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة. وإذا حصل تساوي في نظر الشخص فليس هذا راجع إلى أصل التشريع، ولكنه راجع إلى التطبيق باعتبار ما يحيط بهذه الصورة من ضروب تساوت فيها المصلحة والمفسدة. بعد هذا يأتي الجانب الثاني وهو جانب النهي وهو جانب المفسدة في الشريعة. إذا نظرنا إلى المنهي عنه وجدناه سببا ممنوعا، لا تجد صورة في الشريعة نهي عنها إلا وهو سبب ممنوع. هذا السبب الممنوع منع لما يترتب على ارتكابه من مفسدة. فالله جل وعلا نهى عن قتل النفس بغير حق، ونهى عن الزنا، ونهى عن شرب الخمر، ونهى عن السرقة إلى غير ذلك. نهى عنها لما يترتب عليها من المفاسد، لما يترتب عليها من المفاسد، ولهذا رتب حدودا تمنع المضل من الناس في هذه الأمور. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني أن إجراء القصاص من المصالح المترتبة عليه أن الذين يشاهدون القصاص أو يعلمون به يرتدع من شاء الله منهم أن يرتدع عن القتل، لأنه يعلم بهذه المشاهدة أنه إذا قتل قتل. وهكذا في السرقة تقطع اليد، وهكذا في الزنا الرجم والجلد والتغريب على حسب اختلاف الأسباب. فعلى هذا الأساس ترك المأمور به مفسدة. المأمور ذكرت لكم أنه سبب وفعله مصلحة، لكن عندما يترك يكون يترتب على تركه مفسدة. فإذا ترك الأوامر، ترك المأمورات أو ترك المأمور به، ترك المأمور به في الشريعة بدون عذر شرعي، سواء كان هذا الأمر يتعلق بفرد أو يتعلق بالأمة. عندما يترك بدون عذر شرعي فإنه يترتب على هذا الترك مفسدة. يقول من الجهل وفي حالة ارتكابه يترتب عليه مفسدة وفي حالة ارتكابه يترتب عليه مفسدة فأي صورة من الصور المنهي عنها على وجه التحريم عندما يزاولها الإنسان فإن هذه المزاولة يترتب عليها مفسدة سواء كانت مفسدة قاصرة على الشخص أو متعدية مثل ما يحصل الآن مما تسمعونه في وسائل الإعلام وما تقرؤونه من هذه الاعتداءات من أفراد هم يظنون أنهم أخذوا بأسباب مشروعة والواقع أن جميع الأسباب التي أخذوا بها كلها ممنوعة ومحرمة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هذه الكلمات قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فالدماء التي تسفك والأموال التي تسلب أو تهدر كلها أمور لا يضرها الدين الإسلامي فغرضي أنا هو أن المفاسد تؤخذ من ترك المأمور به بغير عذر شرعي وفعل المحرم بدون عذر شرعي وقلت لكم فعل المحرم بدون عذر شرعي وأتيته أيضا في ترك الواجب وذلك من أجل باب الرخص في الشريعة لأن باب الرخص في الشريعة فيه ترك واجبات وفيه فعل محرمات لكن الله أباح ترك الواجب وأباح فعل هذا المحرم في هذه الصورة في سورة المائدة حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمبغوضة إلى حتى قال فمن اضطر الإنسان عندما يضطر لأكل الميتة تكون حلالا له وفي ترك الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فترك الواجب لعذر شرعي ليس فيه لا يترتب عليه مفسدة بل يترتب عليه مصلحة وفعل المحرم لعذر شرعي هذا يترتب عليه أيضا مصلحة ما يترتب عليه مفسدة لكن ترك المأمور به بدون عذر شرعي وفعل المحرم بدون عذر شرعي يترتب على كل منهما مفسدة خلاصة هذا الكلام كله أنك إذا أردت
أن تعرف المصالح في الشريعة، فإنك تأخذها من طريقين لا ثالث لهما. فعل المأمور به، المأمور به، وترك إن شئت أن تقول فعل المأمور به وترك المنهي عنه، وترك المنهي عنه. وإذا أردت أن تأخذ المفاسد من الشريعة فإنك تأخذها من طريقين. الطريق الأول ترك المأمور به بدون عذر شرعي، وفعل المحرم بدون عذر شرعي. المصالح لها طريقان لا ثالث لهما، والمفاسد لها طريقان لا ثالث لهما. هذه هي خلاصة هذا الكلام. بعد ذلك نأتي إلى يعني شيء من التمثيل لهذا الموضوع بعدما تقررت هذه القاعدة. الشيخ رحمه الله حينما قال هنا الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة الأوراد، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أورادها. أنا شرحت لكم هذه القاعدة حسب ما سمعتموه. يبقى بعد ذلك إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول باب العقائد، والثاني باب العبادات، والثالث باب المعاملات، والرابع باب الأحوال الشخصية، والخامس باب الجنع والتعازير اللي فيه الحدود وما يتصل، والقسم الأخير هو السياسة الشرعية، يعني ما يتعلق بالقضاء والشعور وما يتصل بهذا كله. هذه هي أقسام الشريعة. القسم الأول اللي هو باب العقائد هذا يشتمل على أمرين. الأمر الأول باب التوحيد وضده، والثاني باب الإيمان وضده. وباب العبادات هذا الصلاة وأركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره. وباب المعاملات هذا باب المعاملات المالية التي بين الناس من البيع والشراء والتجارة وإلى آخره. وباب الأحوال الشخصية هذا فيه ما يتعلق بالنكاح والطلاق، جميع ما يتصل بالنكاح وما يتصل بالطلاق. وبالنظر في الفتح والتعازير هذا في باب الحدود، الحدود وكذلك باب التعازير. والسياسة الشرعية هذه ترجع إلى باب الخصومات، باب الخصومات بين الناس وما يتصل بها من القضاء وما يتصل بها من الشعور، يعني جميع أدلة إثبات الأحكام. لأن الأدلة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أدلة مشروعية الأحكام، والقسم الثاني أدلة وقوع الأحكام، والقسم الثالث أدلة إثبات الأحكام. أما أدلة مشروعية الأحكام فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك، وأما أدلة وقوع الأحكام فهي الأدلة التي يستدل بها من أجل معرفة تحقق وجود الشخص أو وجود السبب أو وجود المانع أو إلى آخره. وأما أدلة إثبات الأحكام فهي التي تجري يستند عليها القضاء من الإقرار ومن البينة ومن القرائن إلى غير ذلك من الوسائل التي يستخدمونها من أجل إثبات الحكم لأعلى أحد الخصمين دون الآخر. هذه هي الأدلة. وعلى هذا الأساس احتاج الشخص إذا أراد أن يطبق هذه القاعدة فإنه ينظر إلى كل فرع مأمور به، ينظر إليه من وجهين، من وجه الامتثال وعدم الامتثال. فأعلى هذه الأوامر الأمر بالتوحيد، وأعلى هذه النواهي النهي عن الشرك. فإذا التوحيد له ضد وهو الشرك، والإيمان له ضد وهو النفاق، والإسلام أركان الإسلام له ضد وهو الكفر. فالشرك ضد التوحيد، والنفاق ضد الإيمان، والكفر ضد الإسلام. تنزل بعد ذلك إلى الجزئيات، فانظر كل ما أمر به فانظر إليه من جهة فعله، وانظر إليه من جهة تركه. فإذا نظرت إليه من جهة فعله جاءت المصلحة، وإذا نظرت إليه من جهة تركه بدون عذر جاءت الفتنة، جاءت المفسدة. فإذا على هذا الأساس لو بدأت من كتاب الطهارة، لو بدأت من كتاب الطهارة تنظر إلى الوضوء ما له من شروط وما إلى ذلك، وشروط إلى آخره. وكذلك من ناحية مثلا الغسل، كذلك من ناحية الصلاة، وهكذا. يعني تبدأ من الفطر، من أول الفطر إلى آخره، وكل مسألة جزئية تنظر إليها، كل مسألة جزئية مأمور بها تنظر إليها من جهة امتثال الأمر ومن جهة عدم الامتثال. فمن جهة الامتثال يترتب عليه مصلحة، ومن جهة عدم الامتثال يترتب عليه مفسدة. وهكذا جميع المسائل الموجودة في الفقه المحرمة في أي باب من أبواب الفقه، انظر إلى الصورة من جهتين، من جهة وجودها ومن جهة يعني من جهة فعلها ومن جهة تركها، فتجد أن فعلها مفسدة وتجد أن تركها مصلحة، تجد أن تركها مصلحة وأن فعلها مفسدة. إلا كما ذكرت لكم قبل قليل، إلا إذا كان هناك عذر شرعي في باب المأمور به أو فعل أو فعل شيء محرم في باب المنهي عنه. وعلى هذا الأساس سهل تطبيق هذه القاعدة من الفروع البقية. يبقى بعد ذلك جانب آخر مهم، وهو الحوادث التي تحدث. الحوادث التي تحدث عندما تأتي الحادثة للناظر فيها له طرق خمسة. الطريق الأول أن تكون هذه الحادثة راجعة إلى دليل معين، أو أنها تكون راجعة إلى دليل عام، أو أنها تكون راجعة إلى قاعدة معينة، أو أنها راجعة إلى إجماع الأمة، أو أنها راجعة إلى القياس، أو أنها راجعة إلى القياس. وإذا كانت راجعة إلى قاعدة معينة، يعني تكون هذه القاعدة متقررة في الشريعة، وعلى هذا الأساس الحوادث التي تحدث الآن عندما يريد الشخص أن يعطيها حكما ينظر إلى هذه الحادثة، وإذا نظر فيها فإن نتيجة النظر لا تخرج عن صورة من صور الجسم. إذا نظر الشخص إلى الحادثة فإن هذا النظر لا يقدر أن يستقر على صورة من صور الجسم، يعني أن هذه الحادثة لا بد أن تكون صورة من الصور الجسم فقط، يعني ما في صورة غيرها. الصورة الأولى أن تكون هذه الحادثة مصلحة محضة. الصورة الثانية أن تكون هذه الحادثة مصلحتها أكثر من مفسدتها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وإذا كانت المصلحتان متساويتان أو المصلحة راجحة فلا إشكال أيضا، مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة فلا إشكال أيضا في ذلك. هذه أربعة. وإذا كان مفسدة محضة أو كان مفسدة راجحة أو كان مفسدة مساوية للمصلحة، وأحب أن أنبهكم على أمر دقيق جدا ويخطئ فيه كثير، نسمع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكثير من الناس يفهم ذلك فهما عاما، والصواب فيه هو أن هذا الكلام لا يصدق إلا على صورة واحدة من التسع، وهذه الصورة هي ما إذا تساوت المصلحة والمفسدة فقط. فعندما يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاعلم أن هذا الكلام وارد على محل واحد، وهو ما إذا تساوت المصلحة والمفسدة. وإذا كانت المفسدتان متساويتان خير الشخص بين أيهما، وإذا ترجحت مفسدة على أخرى أخذ بالمرجوحة وترك ماذا؟ وش يترك؟ يترك الراجحة، يأخذ بالمرجوحة ويترك الراجحة، عكس المصلحة، عكس تعارض المصلحتين، مصلحتان إذا تعارضتا أخذ بالمصلحة الراجحة وأحذر ماذا؟ وأحذر المصلحة المرجوحة. هذه كلام مختصر، إلا الموضوع هذا في الحقيقة يعني واسع جدا. هذه كلمة منتزة عن هذه القاعدة، وسأسير على هذه الطريقة في تدريس هذه القواعد. أما بالنظر لما ذكره المؤلف رحمه الله من الكلام ومن الأمثلة ففي إمكانكم الرجوع إليه لأنه يكون سهلا عليكم، وبالله التوفيق. والآن نبدأ في الإجابة على الأسئلة.
في البداية نبدأ للإخوة في الكويت لهم صلاة الغيب الآن. إخوة في الكويت إذا كنتم أسئلة.
الشيخ عبد السلام، نؤجل الأسئلة إلى حتى تتحضر حاليا، جزاكم الله خير.
الإخوان في عرعر، الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذن معالي الشيخ في طرح بعض الأسئلة، منها ما يتعلق بموضوع الدرس ومنها بعض الأسئلة العامة. السؤال الأول يسأل يقول: هل يلزم الناظر في الأوامر في القرآن الكريم أن تظهر له مصلحتها حتى يعمل بها، أم أنه يتعبد الله جل وعلا حتى ولو لم تظهر له مصلحتها مجردة؟
الجواب: الشريعة منقسمة باختبار هذا السؤال إلى قسمين. القسم الأول ما كان الأصل فيه التعبد، وهذا قد ينص على شيء من حكمته وقد لا ينص. ففي مثل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا نص على جزء من المصلحة المترتبة على هذه الصلاة. فما كان الأصل فيه التعبد وهو باب الإيمان وباب التوحيد، باب الإيمان وضده، وباب التوحيد وضده، وباب الإسلام وضده، هذه كلها الأصل فيها التعبد، ومعنى ذلك أن الإنسان يتقيد بالمأمور به من غير أن يسأل، من غير أن يقول: أنا لا أعمل هذا الأمر إلا بعد ما أعرف الحكمة. وهذا هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم بأن الأصل فيها التعبد. بعضهم يقول التعبد وبعضهم يقول التوقيت وبعضهم يقول الأصل فيها المنع. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى أعداد الصلوات، أعداد الصلوات الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، يعني قد يسأل السائل ويقول لماذا صارت الظهر، لماذا صارت العصر أربع، لماذا صارت الركعة الواحدة مشتملة على سجدتين وركوع واحد؟ كل هذه أمور تعبدية لا يجوز للإنسان أن يسأل بها، أن يسأل عنها. وهكذا بالنظر للأمور الأخرى، الأمور التوقيفية الأخرى اللي يسمونها المقدرات، يعني مثل الآن الفرائض المقدرة ما يجوز التجاوز فيها، يعني الأصل فيها البقاء على المنصوص عليه، مثل الحدود حد الزنا وحد الحدود كلها، هذه الأصل فيها جميع المقدرات الأصل فيها المنع. القسم الثاني ما يقال عنه الأصل فيه الجواز وهو يسمونه باب العادات، والأول يطلقون عليه باب العبادات، يعني يطلقون باب العبادات على جميع الأقسام التي ذكرتها لكم. فباب العادات هذا يقولون الأصل فيه التعليم، الأصل فيه التعليم، ومعنى ذلك الأصل فيه الجواز، وعندما يمنعك شخص هو الذي عليه الدليل. أما بالنظر للحكم المستنبطة من القرآن ومن السنة فقد تكون الحكمة منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة، لكن كما ذكرت لكم بالنظر إلى باب العبادات الأصل فيه التوحيد، ولهذا ما يجري فيه القياس، ما يجري فيه القياس الذي يذكره الأصوليون لا يجري فيه ولا يجري في المقدرات. أما بالنظر إلى باب العبادات العادات فإنه يجري فيه القياس الأصولي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وردنا أكثر من سؤال يحفظكم الله، يعملون من فضيلتكم التكرم بإعادة الصور التسعة التي ذكرتموها، الصور التسعة يحفظكم.
الصورة الأولى أن يكون المأمور به مصلحة محضة، الثانية أن يكون المأمور به مصلحة راجحة، يعني مشتمل على مصلحة راجحة. الصورة الثالثة أن يكون المنهي عن مفسدة محضة. الصورة الرابعة أن يكون المنهي عن مفسدة راجحة. هذه أربع، لكن عندما تتعارض المصلحة والمفسدة ويتساويان هذه هي الصورة الخامسة. الصورة السادسة أن يتعارض مصلحتان ولهما حالتان، حالة التساوي وحالة التفاوت. فحالة التساوي بينهما صورة، وحالة التفاوت كون إحدى المصلحتين راجحة والأخرى مرجوحة هذه صورة، فصارت سبب. بعد ذلك يتعارض مفسدتان، يتعارض مفسدتان، فننظر في المفسدتين إما متساويتان أو إحداهما أرجح من الأخرى، فإن تساوتا فهي الثامنة، وإن حصل مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة فهي الصورة التاسعة. هذه هي الصورة التاسعة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول هل يشترط لدراسة القواعد الفقهية إنهاء دراسة الفقه أولا واستظهاره ثم بعد ذلك البداية في القواعد الفقهية؟
مما يحسن تنبيه الإخوان عليه أن كتب صرف النظر عن المذهب، أنا ما يعني ما أتكلم عن مذهب معين، أن كتب الفقه تجدون أنها من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وجوه، والقسم الثاني شروح. القسم الأول متون، والقسم الثاني شروح. المتون منها ما يتقيد بمذهب معين، ومنها ما لا يتقيد بمذهب معين، يعني يكون جامع بين المذاهب، وهذا في الفقه وفي الأصول أيضا طريق واحد. فكل مذهب من المذاهب الأربعة تجدون عندهم متن واحد يكون هو العمدة في المذهب. لكن مثل كتاب التفصاح لابن هبيرة، هذا يعتبر في الحقيقة من المتون، لكنه يذكر مواقع الإجماع ومواقع الاتفاق ومواقع الاختلاف، لكنه يعتبر متن. القسم الثاني الشروح، شروح المتون على مستوى المذهب الواحد أو على مستوى المذاهب. الشيء اللي أنا أحب أنبه عليه هو أن هذه الشروح تجدون أنها مشتملة على جملة كثيرة جدا من القواعد. والطريقة يعني الطريقة اللي ممكن لطالب العلم أن يستدل بها هي أنهم في الغالب عندما يذكرون الفرع من المتن بين قوسين يذكرون بعده تعليلا، والتعليل هذا هو تعليل بالقاعدة. فعندنا مثلا كشاف القناع عند الحنابلة على مستوى المذهب، يقول لي شخص انني اردت ان اسجله رسالة، فاستخرجت من كتاب الطهارة ومن قسم من كتاب الصلاة ما يزيد عن 200 قاعدة فقهية. فقواعد الفقه موجودة في كتب شروح المتون، سواء كانت على مستوى المذهب الواحد أو كانت على مستوى المذاهب، مثل كتاب المغني لابن قدامة، هذا يسمونه الفقه المقارن، وهذا يسمونه الخلاف الأعلى. والخلاف الأدنى هذا إذا كان خلاف بين علماء المذهب فقط، أما الخلاف الأعلى فهذا إذا كان الخلاف بين المذاهب. فمثل هذا الكتاب اللي هو كتاب المغني، تجدون أنه عندما يذكر القول يذكر من مدارك هذا القول التقعيد، فيذكر الدليل من الكتاب ومن السنة ويجيب دليل يسميه ومن المعنى ومن المعنى، فيأتي فيعلل بالتقعيد. فغرضي أنا أن قواعد الفقه موجودة في شروح المتون، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فيه مؤلفات كثيرة في متون قواعد الفقه. كل مذهب مخدوم من ناحية يعني وضع كتب في قواعده. فطالب الفقه ما يعفك عن القواعد، فالقواعد لا القواعد لا تصلح بدون فقه، والفقه لا يصلح بدون وضع قواعد. ولهذا الفقيه هو الذي يستطيع الضبط بين فروع الشريعة وبين قواعدها، يعني يرد الفروع إلى قواعدها، ويرد الحادثة إذا وقعت، الحادثة إذا وقعت يردها إلى قاعدتها الشرعية. هذا هو الفقيه الصحيح. أما الذي يحفظ المتن فقط ولكنه لا يدرك مدارك هذه المسائل، أو يحفظ مثلا منظومة في القواعد، ولكنه لا يستطيع أن يستعملها يستغلها من ناحية التبرير عليها ومن ناحية رد الفروع عليها، هذا يكون عمله مجرد عبادة، لكن ما يطلق عليه بأنه فقيه. فالفقيه هو الذي يعني يتمكن من الربط بين فروع الشريعة وبين أصولها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يقاس الأكل على الشرب في جميع الأحكام كالكراهة ونحوها؟ فهل يقال الأكل واقفا مكروه قياسا على الشرب؟
القاعدة الشرعية فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السؤال، يعني أنه نهى عن الشرب قائما. إذا نظرنا إلى هذه الصورة وجدنا أنها مشتملة على فعل وعلى علة. هذه العلة هل نقول إنها قاصرة على هذه الصورة، أم أن هذه الصورة هي مجرد مثال ويلحق بهذه الصورة نظائرها؟ وهذا باب واسع في الشريعة، لكنه لا يجري فيما كان الأصل فيه التعبد، وإنما يجري فيما كان الأصل فيه التعليم، ما كان الأصل فيه التعليم. وهذا يسمونه بالعلة القاصرة، يعني هل العلة مقصورة على الصورة بالنظر لكونه ماء، أم أن هذه الصورة، أم أن هذا النهي وارد على أصل هذه صورة منه؟ ويبدأ بناء على ذلك فإنه يندرج الأكل مع الشرب لعدم وجود الفارق بينهما. والشخص الذي يفهم هذه القاعدة تنفعه كثيرا في كثير من الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
نعم. الأذان
طيب. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.